الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإلبيري الأندلسي رحمه الله تعالى في منظومته التائية، قال: وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باقد، وتوجد إن علمت ولو فقدت، وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت، وإن أهملتها ونبت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت، فسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت. إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت، فراجعها ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تدرك ما طلبت. ذكر رحمه تعالى في هذه الأبيات هذه الوصايا العظيمة وهذه النصائح التي وجهها رحمه الله تعالى. ومن هذه النصائح وهذه الوصايا أن يتجمل الإنسان بلباس الإحسان، وأن يجعل ثوبه ولباسه الإحسان، فيلبس لباس الإحسان وهو لباس التقوى الذي هو خير لباس، كما قال جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. فالإنسان عليه أن يلبس لباسا من التقى، لأن الإنسان إذا لم يلبس لباس الإحسان ولباس التقوى ففي حقيقة أمره هو عريان. هذه الحقيقة، من ليس لباسه الإحسان والتقوى فليس عليه لباس حقيقة، لأن هذا هو اللباس الحقيقي، لباس الإحسان ولباس التقوى. ولذلك قال القائل: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلد عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. فالإنسان إذا لم يلبس لباس التقوى ولباس الإحسان ففي حقيقة أمره هو عريان. وأنت يا صاحب العلم قد حملت العلم في قلبك، قد حملت العلم في قلبك، فعليك أن تظهر هذا العلم الذي حملته في قلبك على جوارحك، في معاملتك، في أخلاقك، في آدابك، في سيرك، في مشيك، في معاملتك. هذا هو اللباس، تظهر هذا اللباس الذي هو لباس العلم الذي حملته في قلبك. لا تجعل لباسك الإساءة وكذلك العصيان وغير ذلك، فأنت تضر بالعلم وتهين العلم الذي حملته. ويزهد الناس في العلم والسبب أنت. كثير من الناس قد يزهد في العلم بسببك، لأنهم يرونك متعلما، عندك من العلم. إذا تكلم الناس في العلم تكلمت أنت في العلم، هذا حلال وهذا حرام، والآيات والأحاديث والأقوال والآثار والشواهد في اللغة وفي كذا وفي، ولكن يرى الناس أخلاقك تخالف ما تدعو إليه وما حملت، فيزهد الناس العلم. وإيش الفائدة من العلم؟ عندنا مثال وعندنا نموذج، هذا هو فلان بن فلان، ربما يشار إليه بالبنان، وأنه عنده علم كذا، وأن عندهم العلم كذا. هذه أخلاقه سيئة وأفعال. ولذلك قال بعض السلف: إنما زهد الناس في العلم لأنهم رأوا من العالم عدم العمل به. إذا رأى الناس عدم العمل بالعلم ممن علم زهدوا في العلم، زهدوا في العلم. لكن إذا رأى الناس المتعلمين وأهل العلم على أخلاق وعلى معاملة طيبة وعلى تقوى، لا يكذبون، لا يغشون، لا يتحايلون، لا يفعلون هذه الأمور التي يستحيا من فعلها، فهذا فيه دعوة للناس. الناس يرغبون أن يكونوا مثل فلان ومثل فلان المتعلم، لأنهم يرونه قد استفاد من العلم، وأراهم الثمار التي حصلها من العلم واقعا أمامهم يرونها، فلذلك يقبل الناس على العلم. أما إذا رأى الناس أن هؤلاء الذين هم يطلبون العلم وعندهم العلم قد لبسوا لباس الإساءة في أقوالهم وأفعالهم ومعاملاتهم، فيزهد الناس في العلم. فهذه وصية عظيمة من هذا العالم رحمه الله تعالى، فيوصي بأن يلبس الإنسان لباس التقوى، لباس التقوى، ويتزين به، ولا يلبس لباس الإساءة. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك أن العلم إذا لم يفد صاحبه خيرا فخير منه أن لو قد جهل. الإنسان إذا لم يستفد من علمه ولم ينتفع بعلمه فخير له لو كان جاهلا، لأن العلم حجة عليه، العلم حجة عليه. وليس معناه أن الإنسان يبقى جاهلا ولا يطلب العلم، لا، ولكن المراد أن الإنسان يطلب العلم وينتفع به ويستفيد من علمه الذي تعلمه. وإنما هذه مقارنة بين من كان عنده علم ولم يعمل به ومن كان جاهلا، فالجاهل يصير أفضل من هذا، الجاهل أفضل من العالم الذي لا يعمل بعلمه والذي لم يستفد من علمه. لأن الجاهل إذا عوقب يوم القيامة عاقبه الله جل وعلا على تقصيره وتفريطه، لكن ليس هو أول من تسعر به النار يوم القيامة، ليس هو أول من تسعر به النار يوم القيامة الجاهل، لا، وإنما أول من تسعر به النار يوم القيامة منهم العالم، ما هو الجاهل. الجاهل إذا كان مفرطا مقصرا فهو آثم، والعالم إثمه أعظم ووعيده أشد وعقوبته كذلك أعظم من عقوبة الجاهل. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله جل وعلا من علم لا ينفع، كان يستعيذ من أربع: من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن قلب لا يخشع. ذكر أربعا عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله جل وعلا منها، ومنها العلم الذي لا ينفع، لأن العلم إذا لم ينفع صاحبه وإذا لم يستفد صاحبه منه كان وبالا عليه. ومتى يكون العلم لا ينفع صاحبه، ومتى يكون العلم لم يستفد منه صاحبه؟ ذكره رحمه تعالى بقوله: وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمته. يعني إذا كان العلم أفادك هذا هذه التبعات التي تلحقك، صرت إماما في الضلالة والعياذ بالله، إماما تهدي إلى النار الذين حذر الله جل وعلا منهم، الذين هم يهدون الناس إلى النار، أو صرت كذلك عالما عندك علم لكن كنت سببا في القتال بين أهل الإسلام وبث الفتن وغير ذلك، صرت مفتاحا للشر بسبب ما عندك من هذا العلم الذي لم تنتفع به ولم تستفد منه لأنه ألقاك في هذه المهاوي، أو طلبت بهذا العلم المال والجاه والمنصب كعلماء الدينار والدرهم الذين شابهوا أحبار اليهود الذين طلبوا بالعلم الدنيا والمال، يضحكون على الناس، يأكلون أموال الناس بالباطل بما يبثونه من الخرافات وغير ذلك، وهذا حاصل كذلك في أناس هم علماء في أنظار الناس، وقال لهم علماء العالم الفلاني والعالم الفلاني، لكنهم علماء ضلال، علماء ضلال، وأئمة لكن أئمة مضلين، ويخشى منهم، وإنما يخشى من الأئمة المضلين الذين يضلون الناس بهذا العلم الذي علموه المخالف لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فألقاهم في هذه المهاوي فيتحملون أوزار من يدعونه بغير علم ومن يتبعونهم بغير علم، فهم يحملون أوزارهم وأوزار الذين يتبعونهم بغير علم، لأن كثيرا من الجهال من جهال المسلمين يغترون بهم ويظنونهم علماء لأنهم يحفظون من كتاب الله، عندهم آيات يحفظونها وسور، وعندهم أحاديث وعندهم أقوال، وقال الشافعي وقال أحمد وقال، ويدعون الناس إلى البدع وإلى المحدثات وإلى الشركيات وغير ذلك، فهؤلاء ألقاهم علمهم في مهالك وفي مهاول، فهؤلاء ليتهم جهلوا ثم ليتهم جهلوا، ليتهم كانوا جهالا، لو كانوا جهالا لسلم هؤلاء الناس، آلاف من الناس ضلوا بسببهم وذهبوا إلى أصحاب القبور يدعونها بسببهم ويحدثون في دين الله جل وعلا بسببهم، أهل الخير يدعونهم من هذه الجهة إلى التمسك بالكتاب والسنة وترك البدع والشركيات والمحدثات، وهم يقولون ما عليكم منهم، ما عليكم من هؤلاء، هؤلاء كذا وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، يزينون لهم الشرك والبدع والمحدثات، فأضلوا كثيرا من الناس والعياذ بالله، لأنهم يفتونهم بغير علم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبض الله العلم انتزاعا انتزاع من صدور الرجال، لكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضل، هذه الزيارات ما فيها شيء، هذه محبة لهؤلاء الأولياء والصالحين، وهؤلاء لهم حقوق علينا، وهؤلاء 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 ما يحبون آل البيت، وهؤلاء يبغضون الرسول، وها إلى آخر هذه الأقوال والعياذ بالله. ثم بين رحمه تعالى خطورة عدم العلم عدم العمل بالعلم وعدم الانتفاع بالعلم، وأن صاحبه سيجني من هذا ثمار العجز والعياذ بالله، وأعظم من هذا عذاب الله جل وعلا، وربما العقوبات العاجلة في الدنيا قبل الآخرة، وإذا لم يتعلم صار صغيرا، صار صغيرا بسبب عدم العلم. فالرفعة والشرف إنما هو بالعلم، والكبير بالعلم، الكبير بالعلم، ليس الكبير بالمال، وليس الكبير بالجسد، وليس الكبير بكذا وكذا أبدا. الكبير في أنظار الناس هو صاحب العلم، هذا الذي يكبر في نفوس الناس، وإن كان أفقر الناس، وإن كان أفقر الناس لكنه كبير بعلمه في نفوس الناس، لأن الله جل وعلا يجعل له من المحبة والقبول في نفوس الناس والمهابة. فأهل العلم أهل هيبة، جعل الله جل وعلا لهم في نفوس الناس الهيبة. هذا الإمام مالك رحمه تعالى ذكر عنه أنهم ما يستطيعون ينظرون إليه لهيبته، لهيبته، وإذا تكلم نكسوا أذقانهم هيبة. فالعلماء لهم هيبة، وهذه ظاهرة بحمد الله واضحة. انظروا العالم هيبة يهابه الناس، إذا مر في مكان هابه الناس. بقي بن مخلد رحمه الله، ابن مخلد لما جاء إلى الإمام أحمد رحمه تعالى يطلب العلم، وقد شق الطرق وسار من مسافات بعيدة، ولكن جاء في وقت المحنة، والإمام أحمد قد امتحن بظهور القول بخلق القرآن، فصارت محنة عظيمة الإمام أحمد. بقي بن مخلد جاء ليطلب العلم من الإمام أحمد، فكان يأتي كل يوم يأخذ حديثا من الإمام أحمد في السر، يأتي على أنه شحات. هذه طريقة اختارها بقي بن مخلد حتى يدخل الإمام أحمد، لأنه منع من التدريس ومنع من حضور مجالس الناس لبث العلم. فلما قال للإمام أحمد أنا قد أتيت من هذه الأماكن البعيدة، فذكر الإمام أحمد طريقة، قال آتيك كل يوم بزي السؤال، يعني ألبس لباس السؤال الذين يسألون، وأقول لله يا مسلمين لله، يعني أطلب وأنت تعطيني حديثا وأذهب كل يوم هكذا. فاستمر على هذا وجمع أحاديث كثيرة. ولما انتهت المحنة فرجع الإمام أحمد يحدث الناس ويجلس المجالس، فكان يسأل عن هذا بقي بن مخلد، وهو كان قد سكن فندقا، بقي بن مخلد رحمه الله سكن فندقا يسكن فيه، فسأل عنه الإمام أحمد فقالوا له مريض. فذهب الإمام أحمد إلى الفندق يسأل عنه وليزوره. فلما دخل الفندق حصلت حركة عجيبة، الناس تحركوا من هنا ومن هنا، إيش هذا؟ قالوا هذا إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله. السوق تغيرت حركتها، كما يقال استنفار، هيبة للعالم. الإمام الأوزاعي لما قدم الشام، لما قدم بغداد، ضجت بغداد، كانت عاصمة الخلافة العباسية، حتى قالت زوجة هارون الرشيد رحمه الله ورحمها الله، قالت ما هذه اليوم حركة عجيبة، كان في شيء. فقال لها هارون الرشيد نعم هذا الإمام الأوزاعي، إمام أهل الشام قدم بغداد. فقالت هذا الملك لا ملككم، هذا الملك لا ملككم، من أخرج هؤلاء؟ ما أخرجهم الشرط، ولا أخرجوا بإعلانات، ولا أخرجوا بكذا، وإنما علم بقدوم العالم خرج. هيبة ومكانة جعلها الله جل وعلا في نفوس الناس للعلماء، فيكبر في نفوس الناس. وأما إذا كان جاهلا صغرا، ولو كان أكثر الناس مالا وجاها وحسبا ونسبا، لكن ما دام أنه جاهل فهو صغير. طيب، ثم ذكر بعد ذلك أنه سيذكر هذا الكلام وهذه النصائح بعد حين، قد لا يرى هذا الذي قاله ونصحه به الآن، لكن في الغد سيرى هذه النصائح في محلها إذا عمل بها. وأيضا إذا خالف سيرى ثمار المخالفة، إذا نبذ نصحا ولم يأخذ بهذه النصائح والوصايا وسيندم عليها في وقت لا ينفع الندم، حين يرى أصحابه قد علوا عليه وصاروا في سماء، يعني في علو، كما قال ذلك الأنصاري في ابن عباس: كان هذا الفتى أعقل مني، لأنه في وقت قال تعالى نطلب العلم قال وين أنت، الناس يرجعون إليك فيهم أبو بكر وعمر و لكن ما أدرك هذا، لكن متى أدركه؟ بعد لما صار الناس يقولون على ابن عباس، رأى الأنصار قال هذا الفتى كان أعقل مني، حين يرى من صحبه وكان معه صغيرا لما طلب العلم رأى بعد ذلك بعد وقت. الإنسان قد لا يرى ذلك في أول أمر، لكن يظهر ذلك بعد حين فيندم، ولا ينفع الندم حين يرى من كان في من كان من أقرانه ومن كان في صفه ومن كان من زملائه قد كانت له المكانة لحرصه وجده، وهو تأخر عن هذا فيندم في ذلك، فراجعه في آخر الأمر وحثه على أن يراجع نفسه وأن يدع عنه الهوينة السير البطيء والتثاقل، لأن الإنسان إذا كان بطيئا لا يدرك ما أراد، وإنما من جد وجد ومن زرع حصد، والإنسان يجتهد ويحرص. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.